ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تفسير هذه الآيات البينات من خلال تلك الصورة التي ما زلنا بفضل تفسيرها ألا وهي صورة الأنعام. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن قول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وبينا أن الله سبحانه وتعالى بين أن كل من آمن بالله وآمن باليوم الآخر حيؤمن بهذا الكتاب، هذا الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى كما قال عنه وكما أخبره سبحانه وتعالى كثير المنافع والفوائد. قلنا على أساس أن هذا الكتاب مشتمل على منافع الدارين الدنيوية والأخروية، وهذه الفوائد التي يستفاد بها الإنسان من كتاب ربه سبحانه وتعالى فوائد كثيرة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، قال الله تعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر. قلنا لو صح تصور الإنسان عن الإيمان باليوم الآخر لا دفع ذلك الإنسان إلى مزيد من الأعمال الصالحة، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى نبه أيضا على عظم قدر الصلاة وعلى أهمية الصلاة وهم على صلاتهم يحافظون. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات ليبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال هذا الذي كذب على ربه، هذا الذي افترى على ربه سبحانه وتعالى الكذب، ثم نسب إلى ربه سبحانه وتعالى ما لا ينبغي أن ينسب إليه. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال الإنسان لو كان ظالما لنفسه ولو كان مفتريا على ربه سبحانه وتعالى الكذب، أن ينسب إلى ربه سبحانه وتعالى ما لا ينبغي أن ينسب إلى رب جل في علاه. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال: لا أحد أظلم ممن كذب على الله تعالى فجعل له الشركاء ونسب إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة والولد، أو ادعى أن الله تعالى أرسله إلى الناس ولم يرسله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. إذا هذا إنسان يفتري على ربه سبحانه وتعالى الكذب. قلنا هذا الأمر يعني ينطبق على كل من نسب إلى الله تبارك وتعالى قولا لم يتكلم به سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى عن حال هؤلاء عندما تنزع هذه الروح من أبدانهم، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الحيثية التي من خلالها جعل ربنا سبحانه وتعالى الملائكة يضربونها عند إخراج تلك الأرواح من أبدانهم، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا يقولون على الله غير الحق. إذا لو نسب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى قولا أو حكما لن يرد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ممن افترى على الله الكذب، يبقى هذا ممن افترى على ربه سبحانه وتعالى الكذب. لا أحد أظلم ممن كذب على الله تعالى فجعل له شركاء أو نسب إلى الله تعالى الولد أو نسب إلى الله تبارك وتعالى الصاحبة أو نسب إلى الله تبارك وتعالى أنه معه شركاء في إدارة ذلك الملكوت أو في تصرفه في ملكوت الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كل من نسب حكما إلى الله تعالى لم يرد في كتابه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن أهل البدعة ينطبق عليهم ذلك الكلام، أهل البدعة ينطبق عليهم ذلك الكلام أنهم قالوا عن هذه البدعة أن هذا شرع من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا ينسب الى الرب سبحانه. فالله تعالى لم يتكلم بذلك لا في كتابه ولا اوحى بذلك الى رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول ابن كثير رحمه الله: لا احد اظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء او ولدا او زعم ان الله تعالى ارسله الى الناس ولم يرسله سبحانه وتعالى. لهذا قال تعالى: او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. قال عكرمه وقبادة: نزلت في مسيلمه الكذاب، نزلت في مسيلمه الكذاب. ومعلوم ان مسيلمه الكذاب قد ادعى النبوه، قد ادعى النبوه، وكان يخرج على الناس ويقول انه نبي مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، ثم يقرا على الناس يعني مما اوحاه الشيطان اليه، ثم يقرا على الناس مما اوحاه الشيطان اليه، وينسب ذلك الى ربه سبحانه وتعالى. وان هذا الامر لا ينطبق على مسيلمة الكذاب او على كل من ادعى النبوه بهذا الزور الباطل، ولكن كذلك قد قلنا ينطبق على الانسان لو نسب حكما الى ربه سبحانه لم يرد ذلك الحكم لا في كتاب ربه ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل بدعه ضلاله كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البدعه دائما من باب الافتراء على الله تعالى، باب الافتراء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا مردود على صاحبه: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منصورا لا قيمه له ولا وزن له عند الله سبحانه وتعالى. ومن قال: فانزل مثل ما انزل الله، او من ادعى انه يعارض ما جاء من عند الله تعالى من الوحي مما يكفريه من القول، او قال: فانزل مثل ما انزل الله. الانسان كذا يقول يعني يستطيع ان ياتي بقران كهذا الذي انزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان الله تعالى قد تحدى هؤلاء، الله تعالى تحدى هؤلاء ان ياتوا بمثل ذلك القران، او ياتوا بعشر سور مفتريات، او ياتوا حتى بسوره واحده من سور القران حتى لو كانت من قصار السور، لا يستطيعون. فهذا ليس بممكن ولا في استطاعتهم. وقلنا هذا التحدي مستمر، وايضا الى قيام الساعه، هذا التحدي مستمر الى قيام الساعه. فقد تحدى ربنا سبحانه وتعالى كل من ادعى ذلك ان يستطيع ان ياتي بمثل ذلك القران، حتى لو ياتي بعشر سور مفتريات، حتى لو استطاع ان ياتي بسوره واحده يعجب عن ذلك يعجب، لا يستطيع ذلك الامر كما بين ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى قد تكفل بحفظ ذلك القران. فهذا كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فالله تبارك وتعالى تكفل بحفظ ذلك القران من التحريف، سواء كان في مباني الكلمات او حتى لو كان في المعاني، فالله تعالى حفظ ذلك القران. قال ربنا سبحانه وتعالى: او قال: تنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت. نقول عند بقى المعاينه، عند المشاهده، هذا الظالم قد يعني يغطي في ظلم وفي عدو وفي بغي وفي طغيان، والله تبارك وتعالى يمهله يعني الوقت بعد الوقت، ولكن ما زال مستمرا في طغيانه، وما زال مستمرا في بغيه وفي عدوه. فربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطي الانسان الفرصه ثلث الاخرى حتى يعود وينيب الى ربه سبحانه وتعالى ويقلع عن ذلك الشر وهذه المفاسد. ولكن اذا استمر ذلك الانسان على غيه وعلى عدوه وفي ايضا طغيانه، فربنا سبحانه وتعالى بين لنا صوره وحال هذا الانسان عند المعاينه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت كيف ياتي للانسان؟ ياتي ملك الموت على احدى صورتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كل ذلك على حسب ما قدم الانسان من اعمال، على حسب ما قدم الانسان من اعمال. وهذا ايضا ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الملائكه عند الموت، ملائكه الموت ياتون للانسان على صوره من صورتين، اما ان تكون الصوره الاولى كما ذكر ربنا سبحانه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. يبقى دي صوره من الصور، يبقى هذه الصوره تاتي الملائكه تبشر اهل الايمان الذين أمضوا تلك الحياة وقاموا بتعمير اللحظات بطاعة ربهم سبحانه وتعالى واستقاموا على الإيمان، فكانوا على ذلك الإيمان الصحيح، صححوا الاعتقاد ثم بعد ذلك صححوا الأعمال. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الملائكة التي وكلها ربنا سبحانه وتعالى بقبض روح هذا الإنسان تأتي على تلك الصورة الحسنة وتبشره بهذه البشرى الحسنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المؤمن إن كان في إقبال على الآخرة إدبار من الدنيا يأتي الملائكة في صورة حسنة، تأتي الملائكة في صورة حسنة. وما الصورة المقابلة لذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت عند النزع والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى يبشرون أيضا هذه الطائفة ولكن يبشرونهم بالعذاب والتيقين وألوان الوعيد الذي توعد بها ربنا سبحانه وتعالى كل من انحرف عن سبيله وعن طريق المستقيم. يبقى نقول إن عمل الإنسان نتيجة العمل يبقى هتظهر قبل أن يفارق الدنيا، نقول نتيجة عملك تظهر قبل أن تفارق الدنيا. والملائكة يأتونك على إحدى هاتين الصورتين، إما على صورة قبيحة ويبشرون الإنسان بسخط من رب سبحانه وتعالى وبعذاب، وإما أن يأتون على صورة طيبة يبشرون الإنسان برضوان الله سبحانه وتعالى وبرحمته. يبقى إما أن تكون على تلك الصورة وإما أن تكون الصورة الثانية. قلنا يا ترى الملك يأتينا أو ملائكة الموت يأتون الإنسان، قلنا على حسب ما قدم من أعمال، وكأن الإنسان يختار الصورة التي تأتي عليه ملائكة الموت، قلنا على حسب ما قدم من أعمال. إن أراد الصورة الطيبة قدم الأعمال الصالحة التي تؤهله لذلك، وإن أراد الأخرى يبقى على ذلك انحرف عن طريق رب المستقيم. يبقى دي نتيجة عمل الإنسان، نتيجة عمل الإنسان نتيجة ما قدم من أعمال. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يبقى في السكرات وفي قربات ذلك الموت، في سكرات الموت قلنا طبعا قربة شديدة يعني عند نزع الروح من البدن، هذه كربة شديدة وسكرات شديدة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات، إن الموت لسكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والملائكة باسطوا أيديهم يبسطون أيديهم إلى هؤلاء الظلمة، قلنا بالضرب يضربون هؤلاء. قلنا يا ترى إيه السبب، ما السبب في ذلك؟ قلنا نتخيل كده الإنسان لو رأى يعني مشهدا مفزعا، لو شفنا كده مشهد مخوف للإنسان أو مفزع للإنسان ماذا يحدث للإنسان؟ قلنا يبقى فيه قشعريرة بتسري في بدن ذلك الإنسان، رعبة شديدة بتنتاب كل أعضاء الإنسان. وكذلك حال الظالم عندما يعاين الملائكة ويأتون ملائكة الموت هذا الإنسان على الصورة القبيحة، يبقى هذه الصورة مفزعة صورة مقوفة، عندما رأى ذلك الظالم تتفرق الروح في جميع البدن، تتفرق الروح في جميع البدن، فلم يكن لها إخراج إلا عن طريق ضرب الملائكة لهؤلاء على وجوههم وعلى أدبارهم كما بين ذلك ربنا سبحانه. والملائكة باسطوا أيديهم أي يبسطون أيديهم بالضرب لهؤلاء كما قال سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأدبارهم. يبقى ترى حال الظالم عند خروج الروح منه، قلنا يبقى الملائكة يقومون بضربه على وجهه وعلى ظهره. قلنا لماذا؟ قلنا لأن الروح عندما رأوا الملائكة على تلك الصورة تفرقت هذه الروح في بدنه، قلنا وكأن الروح يعني لا تريد أن تنزع من ذلك البدن، لا تريد أن تنزع من ذلك البدن. تخيل كده يعني إنسان قلنا بصورة وهي يعني مفزعة للإنسان مخوفة للإنسان، أتى لقبض روح هذا الإنسان، أتى لكي يسلب هذه الروح من البدن، ماذا يكون الحال؟ قلنا حالة من الرعب الشديدة تنساب هذا الإنسان، والروح عند ذلك تحاول أن تتفرق في بدنه، تحاول أن تفلت من ذلك، فعند ذلك يقومون الملائكة بضرب هذا الظالم، هذا الفاجر، هذا المرتاب، هذا المعاند المكذب لآيات ربي سبحانه وتعالى، كان في عتوة في طغيانه وفي أيضا سطوته وفي قوته في الدنيا يظن أنه لا يفارق تلك الدنيا، فينسى عند ذلك الملائكة كما قال ربنا سبحانه وتعالى والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال والملائكة تبسط أيديهم بالضرب لهم حتى تخرج هذه الأرواح من الأجساد، حتى يستطيعون أن يقوموا بنزع هذه الأرواح من الأجساد. يقول أخرجوا أنفسكم. قال وذلك أن الكافر إذا حضرته الوفاة بشرته الملائكة بالعذاب النكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحنين وغضب الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى كل دي بشرة يبشر بها ذلك الظالم، هذا الفاجر، هذا الكافر، هذا المرتاد، هذا المعاند، هذا المكذب لا يرضى ربي سبحانه وتعالى. نقول الملائكة لا تقوم من هذا الروح فحسب، لا، لابد أن يكون هناك بشرة. قلنا يبشر هذا الإنسان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حال هؤلاء في الآخرة. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. يبقى بتفتح كده قلنا فجاء، قلنا حتى ينظروا ويؤخذ بلب هؤلاء عندما يرون ذلك العذاب الذي أعد لهم في جهنم. يبقى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، قلنا فجاء كده يعني حتى ينظروا فيروا ذلك العذاب الأليم الذي ينتظرون. كذلك ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الملائكة يقومون بضرب أبدان هؤلاء، يضربونهم على وجوههم وعلى أدبارهم ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم. قال فهذا الكافر تبشره، أو هذا المنافق المرتاب تبشره الملائكة بالعذاب والنكال والأقلال. قلنا ده قبل نزع الروح، يعني قبل نزع الروح. يبقى وعيده، قلنا هذا الوعيد يعني اخرجي أيات الروح إلى سخط من ربك وإلى عذاب وإلى كذا وكذا. قلنا قبل خروج الروح يبقى ماذا تفعل؟ تتفرق في بدنه ويقومون بضربه حتى يقومون بنزع هذه الروح من بدنه. قال تتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، فعند ذلك تقوم الملائكة بضربه حتى تقوم بنزع هذه الأرواح من أبدانه قائلين له أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. يبقى اليوم تهانون غير الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. يبقى نقول في ذلك الأمر يعني يا ترى الكلام ده يبقى على الكافر فحسب. يبقى الإنسان لابد يعني أن يعي ولابد أن يفهم ولابد أن الإنسان كده يتصور الأمر. يعني أنت بين إحدى هاتين الصورتين، إما تأتيك الملائكة بالبشرة الطيبة وإما تأتيك الملائكة بهذه البشرة السيئة. يبشرون ذلك الإنسان بغضب الرحمن سبحانه وتعالى، يبشرون هذا الإنسان بالعذاب بالنكال بالسلاسل بالأغلال بالحميد، يبقى بكل أنواع العذاب يبشرون ذلك الإنسان. وأن كل ده على حسب ما قدم الإنسان من أعمال. فلا تظن أن الصورة دي تنطبق على كامل فحسب، ولكن على من كان ظالما لنفسه وكان أيضا مستكبرا عن اتباع آيات ربه سبحانه وتعالى. آيات الله تعالى تطلع علينا ليلا ونهارا، ونستمع في صلاتنا ونقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى الآيات، ولكن ما هو حالك وما رصيدك مع آيات ربك سبحانه وتعالى؟ الله تعالى لما ذكر لنا من صفات الأولياء قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يبقى أنت تذكر بآيات الله، قال الله تعالى كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقرأ الإنسان أو يستمع إلى تلاوة الثالث، نقول ما هي أثر هذه الآيات في نفسك؟ يا ترى أثر هذه الآيات في نفسك؟ يبقى هل هذه الآيات تأثرت بها أم لا؟ هل ابتداء كده وعي الإنسان يعني ما اشتملت عليه الآيات من معاني ودلائل وحكم وأحكام، ولا عبارة عن آيات بنستمع إليها يعني يقرب لها الآذان؟ نقول مثلا صوت القارئ صوت طيب وبالتالي بيأخذ الأذان ويأخذ أيضا القلوب، لكن نقول ما هو أثر ذلك القرآن عليه؟ المؤمن يتأثر بالقرآن، يزداد إيمانه كلما تلت عليه آية من آيات الله، استمع إلى آية من آيات الله أو قرأ آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قلنا لأن المؤمن عندما يقرأ الآيات يعلم معنى الآية، قلنا مش عبارة عن كلام كده والله يعني أسلوب تعبيري، نقول يعني الإنسان كده يشعر بقشعريرة في بدنه ويشعر كده براحة نفسية عندما يستمع الآيات ويقرأ الآيات، هو لا يفهم مدلول الآيات. لكن المؤمن عندما يقرأ القرآن هو عالم بكتاب ربه، يعلم مدلول الآية وما دلت عليه وما اشتملت عليه من معاني ومن حكم وأحكام. وإن قلنا إذا ده نظم الكلام كده ليه تأثير، كأن ليه سحر كده وتأثير فقط،
نقول الاثر ده كأن اثر عاطفي. فين يا ترى ما معنى ذلك الاثر؟ يا ترى انا غايتي فقط الاستماع للقران؟ هل انا بنقرا القران وسامع القران؟ قلنا لان هدف الاستماع هدف القراء، ولا ما يكون من بعد القراء؟ ما يكون من بعد القراء الاتباع، ما يكون من بعد الاستماع الاتباع. يبقى بنقصد كده من الاستماع هو ان نعلم ما امرنا به ربنا سبحانه وتعالى او ما نهانا عنه سبحانه وتعالى. وكذلك هذا هو المطلوب عندما نقرا القران. اي نعم نقول ان الانسان لا شك ان هو بيشعر بنوع من انواع السرور والسعاده والفرح عندما يستمع الى ايات ربه سبحانه وتعالى، والنفوس كده تسكن والقلوب تطمئن. لكن نقول يا ترى هذا الغايه من قراءه القران؟ يعني نقول ان الانسان لما بيقرا القران يبقى بيشعر بذلك الشعور، هذا امر طيب. ولكن نقول ما بعد القراءة؟ الله تعالى كما قال: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. يبقى المقصود منها ان انا اتبع الله تعالى قال كذا، يبقى علينا السمع والطاعه. نحول الايات دي الى واقع عملي، الى واقع عملي في حياتنا. اصل الايات، لذلك ذكر الله عز وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم ايمانا، يبقى يزداد ايمانا على ايمان. كل آية احنا بنعلمها يبقى بنزداد بها ايمانا. قلنا يا ترى بنزداد ايمانا ازاي؟ هي عبارة عن كده كلمات، مباني كلمات بنحفظها او بنستمع ليها، ولا الآية دي لها مدلول؟ لها مدلول. احنا بنقرأ: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياتي تستكبرون. يا ترى طب احنا بنستكبر على آيات ربنا سبحانه وتعالى؟ نستمع للآيات ثم نولي كده، يولي الانسان مستكبرا كان لم يسمعها، ولا احنا اول ما نستمع الايه بينضبط سلوكي؟ بينضبط سلوكنا، ولا هي عباره عن ايات مبسوطه بتقرا كده؟ ولا يعني ما هو اثر ذلك القران؟ وممكن احنا اساسا نقول قال الله تعالى كده، قلنا يستهين الانسان يبقى نوع من انواع الاستهتار، نقول ان الله تعالى قال كده او لم يقل كده، دون ان احنا ننظر الى الكتاب ولا السنه. ربنا سبحانه وتعالى كما بين: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. ما ممنوع انك انت تتقدم بقول ولا فعل على كتاب ربك ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان كنت تجهل يبقى لابد من الرجوع، يبقى نقول لك والله ما كنتش اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قال كذا او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. نقول يعني ان كنت لا تعلم فعليك الا تتقدم الا بعد النظر. لذلك من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يتطلب من الانسان قبل ان يتقدم بقول ولا فعل ان يرجع الى كتاب ربه والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الايه دي لو كانت منهج حياه: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين هذا الله ورسوله. ممنوع تتقدم كده بقول ولا بفعل يعني بين هذا الكتاب والسنه الا بعد الرجوع للكتاب والسنه. وانا بنفعل كده اعلم يقينا سندي في كتاب الله تعالى اي كذا، سندي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا. لكن نقول الله نعم، نقول لك والله العمل ده مخالف لما ورد في كتاب الله، مخالف لما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما نجد كده الجرأة لا تتأتى إلا من الجهال، يعني الجرأة لا تتأتى إلا من الجهال. فيظن يعني كل ما هو إيه يعني بيشعر به راحة نفسية بدأ فيه، قول ما البدع بيفعلوا كده، الذي يطوف حول القبر يشعر كده وكأنه يعني خرج كده وكأن الظروف قد تغيرت تماما من بدني. الرجل اللي بيدخل في الكنيسه يخرج كده وكما يقول عن نفسه ان هو بيشعر كده براحه نفسيه وسكينه، نقول كل ده من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان. وبالتالي يبقى الانسان عشان يشعر فعلا بالسكينه يطمئن القلب يكون بذكر رب سبحانه وتعالى، يكون بالكتاب والسنه. ما عدا الكتاب والسنه فهذا من تزيين الشيطان، والا فالشيطان يعني بيوحي الى اولياء كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فعند ذلك بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الملائكه يقولون لهؤلاء، هذه المقوله: اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يبقى في هذا اليوم هيتعرضوا للمهانه وايضا الصغار على ما كانوا يقدمون من اعمال سيئه في حياتهم. ثم ذكروا الحيثيه: بما كنتم تقولون على الله غير حق. يبقى ايه السبب ان هو في الحاله دي هيبقوا في مهانه وفي مذله وفي صغار؟ ايه السبب؟ انهم كانوا يقولون على الله غير الحق، وكانوا يستكبرون على ايات ربه سبحانه وتعالى. عشان كده نقول قال الله تعالى: قال اعرض وتولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا اعرض وتولى. ما وكأنه لم يستمع، إن حاله حال الذي لم يستمع ابتداء. قال الله تعالى كذا، نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن كذا، نقول ابتداء وكأنه لم يسمع إلى هذه المقولة، كأنه لم يسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الله كان يجهل، لكن احنا بلغناه، ومع ذلك ما زال مستكبرا، ما زال مستمرا على عدوي وعلى عنادي وعلى بغي وعلى طغياني. فربنا سبحانه وتعالى بين الحيثية التي تأتي الملائكة للإنسان بهذه الصورة، وأيضا بتضرب الوجه والدبر. إيه السبب؟ أنهم كانوا يقولون على الله غير الحق، كان ينسبون الله سبحانه وتعالى، يعني الولد، الصاحبة، الشركاء، ينسبون أحكام إلى الله سبحانه وتعالى. وما كل ده يا ترى إيه التابع لكده؟ حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للدنيا، وكانوا عن آيات ربه سبحانه وتعالى يستكبرون. فلذلك قال الله تعالى أنهم ما كانوا ينقضون لآياته، ولا ينقضون لرسل ربه سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير وقد ورد الحديث المتواتر في كيفية احتضار المؤمن والكافر. فربنا سبحانه وتعالى قال على المؤمن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عند لحظة بقى الممات أهو، وكذلك أيضا في قبره كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الإنسان لما يوضع في قبره تأتيه ملكان ينهران رهرا شديدا يسألان الأسئلة المعلومة: من ربك؟ وما دينك؟ وما هو الرجل الذي وأتى فيه؟ قال الله تعالى: قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يبقى اعمل حساب اليوم ده. هو إن ساعات الإنسان كده لما يبقى في مجموعة من الناس بيشعر الإنسان كده، يعني مع مجموعة من الناس ما بيشعرش بذلك الأمر، لكن يعني انتظر أن تأتي ربك سبحانه وتعالى بمفردك. الإنسان ممكن يتقوى هذه المعاصي كده، يتقوى بعضهم ببعض، يتقوى. وكذلك الإنسان لما يرى أن غيره يقع على هذه المعصية قد يتجرع على فعلها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني بين الإنسان. تصور ذلك المشهد واعمل لذلك اليوم، اعمل لذلك الموقف، فإنك سوف تأتي يا رب سبحانه وتعالى بمفردك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم أحد إلا سيكلوه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. مفيش حد يترجم لك، ليس هناك حجاب بينك وبين ربك، ليس بينك وبين ربك سبحانه وتعالى ترجمان. وبالتالي الإنسان يلتفت يمينا ويسارا، يلتفت كده فيرى إلا الأعمال التي قدمها، يلتفت أيضا يسارا فلا يجد إلا ما قدم، فعند ذلك يضرب تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فقال ربنا سبحانه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. قال يقال له يوم المعاد هذا، كما قال عرض عربك صفا: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما بدأناكم عدناكم، قال كنتم تكملون ذلك وتستبعدونه، فهذا هو يوم البعث. الإنسان لما يكون يعني يوم البعث، والنبي كما بينا قبل ذلك من أبرز قضايا الاعتقاد، أبرز قضايا الاعتقاد اللي هو يوم البعث، أنك مبعوث من بعد الموت ثم يكون الجزاء، وفيك ربنا سبحانه وتعالى جزاء ما قدمه. فالإنسان لابد أن يكون على يقين، وأن احنا عارفين، احنا عقيدتنا عارفين أن احنا هنبعث من بعد الموت، لكن نقول أن العقيدة دي لابد من إنزالها داخل القلب، يعني القلب كده يعني لم ينفك عنه في لحظة من لحظات استصحاب ذلك المعنى. استصحاب ذلك المعنى قلنا ما فيش لحظة من لحظات بتمر على الإنسان وقد انفك عنه أنه لا يصدق ذلك المعنى. أعلم يقينا أنني مبعوث من بعد الموت. قلنا ما فيش ضابط أبدا لسلوك الإنسان، وما فيش حافز بيدفع الإنسان إلى مزيد من الأعمال الصالحة وضبط لسلوكه إلا عن طريق الرؤية الصحيحة ليوم الآخر. لو وضعت هذه المكان بصورة صحيحة في قلبه، وبالتالي أنت مبعوث من بعد الموت، يبقى الإنسان عند ذلك عد العدة لذلك اللقاء. هذا لقاء حتمي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما بدأناكم عدناكم، وقد كنتم تذكرون ذلك وتستبعدونه، فهذا هو يوم البعث. قال: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم. يبقى نقول لك يعني طبعا انت انشغلت عن الاخره. ايه سبب انشغال الانسان عن الاخره؟ ويعني نقول ايه سبب ان انت انشغلت عن الاخره. نقول الانسان يعني عنده ظلم بين، يعني ظلم بين. نقول يعني كده الانسان اهي الدنيا والاخره اقل ما فيها كده، اقل ما فيها نعمه عمليه مساواه. زي ما بالظبط كده الانسان يعني اعدلوا بين اولادكم، نساوي بين الاولاد. يبقى الانسان كده مطالب بالعدل، والعدل انك انت تساوي بين الاولاد. يقول لك والله اعدل مع نفسك. العدل ربنا سبحانه وتعالى امر الانسان ان يكون يوسم بالعدل، ان الله يامر بالعدل. عدل الانسان مع نفسه، وان يقول لك والله اعمل عمل بس موازنه بين الدنيا والاخره. يعني هذه الدنيا وهذه الاخره. نقول اي كفتين ارجح؟ الميزان ليه كفتين او كفتان؟ ادي كيف هو نضع فيها الدنيا وكيف نضع فيها الاخره. يبقى نقول كده اي كفتين ارجح؟ كفه الدنيا ولا كفه الاخره؟ المطلوب كده ان الكفتين تبقى على مستوى واحد. ابتداء مش هنقول والله كفه الاخره تكون ارجح، لكن ابتداء كده خلي موازنه، خلي موازنه. يقول لك انت بتدي قد ايه للدنيا في اليوم؟ طب الاخره بتديها قد ايه في اليوم؟ بتديها قد ايه؟ فهنجد عمليه ظلم بين. الانسان ظالم لنفسه، اسره العدل مش موجوده عند الانسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نقيم ذلك العدل. وان العدل كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الدافع لعدم يعني تخلق الانسان بالعدل دايما الهوى. الهوى، وان حب الدنيا لها معلم كبير جدا في القلب. حب الدنيا ده امر منقول داخل القلوب اساسا كده. نقول لك المطلوب انك انت تعمل عمليه توازن بين الدنيا والاخره، بين الدنيا والاخره. زي ما احنا قلنا كده ساووا بين اولادكم في العطيه. يبقى امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمساواه بين الاولاد، بالمساواه. هو والله الولد الفلاني ده حبه اكثر في قلبي من الولد الثاني. تقول في العطيه لابد من المساواه، لابد من المساواه. فنقول لك والله الدنيا كده احب في القلب من الاخره. ليه احب في القلب من الاخره؟ قلنا لان الدنيا متاعها متاع عاجل مرئي، وكذلك الانسان مركوز في داخل الانسان حب الشهوات. يبقى حب المظاهر دي كلها، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المتواتر عن أنعام الحرب، ذلك متاع حياة الدنيا. هو ده هذه الدنيا يعني. فالدنيا قلنا الإنسان بيراها ببصره وهي مزينة، وكذلك الإنسان مجبول على حب الأشياء ده هي. وقلنا ده متاع عاجل، يعني ده متاع عاجل. فليه رقيق عند الإنسان؟ يقول لك المطلوب يبقى نوع من أنواع المعالجة، تعالج النفس بحيث انك انت ابتداء حتى خلي صوره المساواه بين الدنيا والاخره. اللي تدي للدنيا ادي قده للاخره، ادي قده للاخره. لكن هنجد تباين شديد جدا. نقول لو اعطينا الاخره لاعطينا فتات الوقت. قلنا على الرغم ان الاخره هي الاصل مش الدنيا. دي الدنيا دي قلنا احنا في الدنيا عشان نبذل نفسنا للاخره. الدنيا دي نقول ان احنا نتعامل معاها عشان امر الاخره، ولا احنا بنعمل الدنيا للدنيا؟ لا، احنا مش بنعمل الدنيا للدنيا. الدنيا دي معبر، زي كده نقول ايه يعني زي كوبري كده. يبقى احنا عايزين نمر من جانب للجانب الاخر. فالدنيا دي كوبري، ما ينفعش ان انا اساسا اعيش عليها، ما ينفعش ان انا اوطن نفسي ان انا هخلد في ذلك المكان. لا، هي ما ينفعش، المكان ده معبر فقط. فالدنيا احنا بنعبر من الدنيا للاخره، فاحنا رايحين فين اساسا؟ الاخره ده الاصل اساسا. فالدنيا هي اللي تاخذ الفتات، ويكون الاصل اللي انا ايه هتجي اليه ده اصلي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان دي حياه فرمديه. الدنيا مهما طالت حياه الانسان فانها الى فوات. مهما طالت هتعيش قد ايه؟ 100 سنه، 200، 1000 سنه، بعد كده مفارق الدنيا. لكن الاخره دي حياه فرمديه، اما الى نعيم الفرمدي واما الى عذاب الفرمدي. قلنا ده مش هينقطع ابدا، ملوش مده. فعلى ذلك نقول الله تختار انه لو عرض عليك مساله كده يقول لك والله احنا بنحكمك بالمساله دي. يقول لك انسان هنا يعيش 1000 سنه وله المتاع كذا وكذا وكذا وكذا، لكن في الاخره يحبس دوما يعني في النار والعياذ بالله. وانسان نقول والله ايه يصبر على ايه؟ على يعني مفارقه هذه المحبوبات الى قلبه. قلنا على الرغم انه هيعوض بهذا النعيم الصمدي الذي لا ينقطع. نقول يختار ايه؟ يبقى نقول والله الانسان العاقل هيقول لا، ده انا ابص للاخره، النتائج هي اهم حاجه، اهم حاجه بتلمنها النتائج. فالنتيجه في الاخر ده انا اقول لك ايه؟ يعني ايه النعيم اللي اخره عذاب؟ لكن نقول هنا صبر اخره نعيم، هو ده المطلوب. فكذلك المطلوب ان احنا نعمل عملية موازنة بين الدنيا والآخرة، نعيد عملية التقييم بقى تاني داخل قلب الإنسان. الأصل ان الدنيا لها معنى أقدم احتل مكان كبير جدا في القلب، فلم يبقى للآخرة إلا الفتات، حاجات بسيطة جدا. يقول لك لا أنا عايز أعيد الصياغة مرة ثانية، أعيد المعادلة دي مرة ثانية، أعيد ترتيب الأولويات، يبقى أنا اتجاه للآخرة والدنيا هي إيه؟ معبر. معبر نقول يعني مضى من عمر الإنسان ما مضى، كم يبقى من عمره؟ نقول قد يبقى القليل، يبقى لحظات، نفس واحد، يبقى سنوات، يبقى ما يبقى، في النهاية الكل إلى فوات. الكل إلى فوات، يبقى الدنيا إلى فوات إلى فوات، فيبقى اتجاه الإنسان للآخرة. نقول الله عملية بقى الإنسان إن يعيد تقييم الأمر مرة ثانية، ويبقى نعمل نوع من أنواع العدل، اعدل كده بين دنياك وبين أخراك، اعدل كده. نقول لك يبقى الدنيا دي معبر، شوف الدنيا بالطريقة الصحيحة كما أرانا ربنا سبحانه وتعالى وكما بين لنا سبحانه وتعالى. الذي خلق الدنيا بين لنا الدنيا، وكذلك بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سورة كيف نتعامل معه. يبقى نقول إن الإنسان لما نقوله تصوره الأمر الآخرة ما كانش بالتصور الجيد، فنجد إن هو إيه بيظن إنه فات يعني الخير العميم لو فات منه متاع الدنيا. يقول لك لا والله لو فاتت هذه إيه، نقول أي شيء بيستهيل الإنسان، أي شيء يبقى فيه تعب وكد ونصب، تعب وكد ونصب، قلنا ألذ الأطعمة التي يشتهيها الإنسان، في نهاية ذلك يوجد ذلك الخارج الذي يتأذى الإنسان منه. لكن في الآخرة هذا عسل مصفى، نقول لو الإنسان عسل 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 في الدنيا، نقول العسل ده له خارج، أما في الآخرة هذا عسل مصفى، هذا عسل مصفى، أي نوع من أنواع الإيذاء، يعني ليس فيه هذا، لا يخرج منه ذلك الخارج، إن خرج يخرج في صورة إيه؟ هذا يعني رش في صورة مسك يخرج من جلد ذلك الإنسان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا حال الإنسان عندما يأتي بمفرده إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فين بقى اللي أنت انشغلت بيه عن الآخرة؟ فين المال؟ فين الولد؟ فين المتاع؟ فين التجارة؟ كل ذلك تركه خلف ظهره ثم كان مقبلا على ربه. بس عندما عند إقباله على ربه كان مفلس، يعني كان صفر اليدين مفلس تماما. قلنا لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا مالي مالي وليس له من مالك إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى وتصدق وأمضى وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. قال وتركتم ما قوناكم وراء ظهوركم، يبقى كل اللي احنا اقتنيناه في الدنيا المال أو غير ذلك هنتركه غيريا ثم يقبل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى بما حمل من أعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت أو لبست أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ما سوى ذلك إلا لو أتاك الموت الآن يبقى هذا المال الذي معك هو أساسا حيصادر حتى يقسم بين الورثة، أنت تحاسب عليه ولكن يقسم بين الورثة. قال الحسن البصري رحمه الله يؤتى ابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، كأنه بذج، البذج اللي هو يعني ولد الضأن الصغير، فيقول الله تعالى أينما جمعت؟ يقول يا رب جمعت وتركته أوفر ما كان، فيقول له يا ابن آدم أينما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا. يبقى فين اللي انت جمعته؟ ده انا جمعت كده وكذا وكذا. يقول لك قول الرصيد بقى اللي انت جمعته. يقول كده، يقول لك طب انت قدمت لنفسك منه ايه؟ فلا يرى انه قدم لنفسه شيئا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابه رضي الله عنهم ايكم ماله احب اليه من مال ورثه؟ قالوا ما منا من احد الا وماله احب اليه من مال ورثه؟ قال مالك ما قدمت ومال الورث ما اخرت. يبقى ايهما احب اليك؟ مالك ولا مال الوارث؟ يقول لك لا، يبقى مالي انا احب الي. يبقى نقول لك لان انا كيف اشتري الجنه؟ عن طريق ذلك المال. وبالتالي قال مالك ما قدمت؟ قدمته في حال حياتك. ومال الوارث ما اخرت؟ اللي انت امسكته كده ما انفقتوش هو ده مال الوارث. فدائما تاركه للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كثيرا كده ما بيعتمد الاباء لو كان عنده مال بيعتمد انه لو مات يعني ان عنده ولد سوف يقومون بعمل صدقه جاريه. طب لماذا لا تفعل انت الصدقه الجاريه من مالك؟ يعني ازاي انك انت بينتظر كده ان اولاده من بعدي يقومون بعمل الصدقه الجاريه؟ ان كنت انت بخلت على نفسك، صنيت على نفسك، تنتظر من غيرك كيف تنتظر من غيرك؟ ونزال ازاي كده عنده سر. السر ده اعطاه الغيب، فان قام الغيب بنشره يلوم على ذلك. لماذا تلوم؟ كان ذلك السر في صدرك، لما بحث بذلك السر فلا تلوم غيرك، ما تلومش غيرك بقى ان هو نشره، ما هو كان في صدرك انت لم تتحمله، انت صاحب السر لم تتحمله حتى القيت ذلك السر لغيره. هذا الاخر قام بنشره، يبقى نقول هو مخطئ او غير مخطئ، لكن ابتداء كده نقول هذا السر كان في صدرك، انت لم تتحمل سر نفسك، فكيف يتحمل غير ذلك السر؟ فكذلك الامر، انت بتنتظر ان غيرك يقوم بعمل صدقه جاريه لك، اولادك من بعده، طب لماذا انت لم تعمل تلك الصدقه من مالك؟ هذا حر مالك، هذا الذي يعني اثنيت عليه العمر، فلماذا لم تقم بفعل تلك الصدقه وتنتظر يعني من يفعل الصدقه عنك بعد ذلك؟ فلذلك ماذا قدمت لحياتك؟ هذا المال تسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ لما تنفقه في كل وجه من أوجه الخير. الله تعالى كما بين الإنسان يشتري يعني بمال الجنة كما يشتري بنفس الجنة، سلعة الله غالية يبقى قدم تلك السلعة، يبقى هذا مال نعمة من نعم الله. يا ترى ربنا سبحانه وتعالى أعطانا نعمة الصحة ليه؟ عشان إحنا نجد ونشتغل وبعد كده نحصل على المال وهو ده الغرض من الصحة؟ نقول لك لا، هذه الصحة عشان نتكسب أكثر ما نتكسب من الثواب الأعمال الصالحة أساسا، يعني ابتلوا خمسا قبل خمس من الحذر قبل مرضي، إن عشان أنا في الطريق أستطيع أن أقوم بأعمال صالحة، قد أعجز عن الإتيان بها عند المرض، يبقى المرض بيعجز الإنسان، فيبقى عند الصحة، الصحة دي ترى عشان أنا أعمل ساعات أكثر ممن يعني كانوا ضعيفا، لا، الصحة دي عشان أتكسب بها الثواب، نعمة. كذلك المال نعمة، المال نعمة، من أعطانا الله عز وجل المال لكي نتمتع على ملذات الإنسان وشهوات الإنسان؟ لا، المال نعمة، يبقى أي نعمة؟ يبقى كيف نحقق شكر الرب سبحانه وتعالى من خلال تلك النعمة؟ يبقى نعمة، قلنا الفراغ دي نعمة، الصحة نعمة، العلم نعمة، كل دي أرزاق، منها المال نعمة، يبقى المال نعمة، أي نعمة تقابل إيه؟ بشكر. طب أنت تشكر ربنا سبحانه وتعالى النعمة دي إزاي؟ أن تقوم باستعمال النعمة في محبة الرب سبحانه وتعالى. يبقى وقت الفراغ ده نعمة. أستعمله إزاي؟ أشكر ربنا عليه إزاي؟ يبقى نعمر هذا الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى. الصحة نعمة. يبقى إزاي تكون أشكر الرب عليها؟ يبقى أنا أقوم بإهلاك هذه الصحة في طاعة الرب سبحانه وتعالى. المال ده نعمة. يبقى أقوم بإنفاقه في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى ألمس كده كل واجب من أوجه الخير ثم أقوم بإنفاق ذلك المال. أريد أن أشتري الجنة. المقابل كده انا بشتري الجنه في سلعه، يبقى الانسان لما يكون في سلعه يدفع في عوض، فكذلك السلعه هنا الجنه عشان تشتريها يبقى لابد من عوض. هذه المال الله تعالى منحنا المال، يبقى كيف احصل على الثواب الحسنات من خلال انفاق ذلك المال؟ ما اعطانا الله تعالى المال عشان نستطيل على خلق الله ولا عشان الانسان يحقق كل الملذات والشهوات؟ لا، قلنا المال ده عشان نوفقه في محبه الرب سبحانه وتعالى. نفس الامر محتاج الى علاج طويل، يعني علاج للنفس علاج طويل، قلنا لان النفس طبعا الانسان يعني عنده اثره حب النفس، وبالتالي يريد ان يتمتع بذلك المال، لكن لو هو راى الاخره راى ما وراء الدنيا هنجد ان هو اساسا قد يظن بذلك المال على نفسه، لكن لا يظن بذلك المال على انفاقه في اي وجه من اوجه الخير. ان ظهر له يعني اي سبيل من سبل الخير وضع فيه ذلك المال بلا حساب. قلنا قد يظن على تلك النفقة التي ينفق على نفسه، لكن لا يظن أبدا بهذه النفقة أن يضحى في أي سبيل من سبل الخير. ربنا سبحانه وتعالى أبرز هذا السبيل لذلك الإنسان. لذلك قال حتى الرسول رحمه الله لما يلتمس الإنسان يعني كأنه حاله حال ولد الضان الصغير، قال أين ما جمعت؟ فيقول يا ربي جمعت وتركت أوفر ما كان. فيقول له يا ابن آدم أين ما قدمت لنفسك؟ إيه اللي أنت قدمته لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا. يقول لك والله إيه اللي أنت قدمته يا فلان لنفسك؟ لو اتاك الموت اعمل حساباتك، اعمل حسابات. قلنا بنعمل حسابات، قلنا اي شركه كده ليها حسابات ختاميه، لازم يبقى كل سنه نعمل حسابات عشان نشوف والله الشركه ماشيه في الطريق المطلوب ولا لا، الشركه بتحقق ارباحها ولا لا، اذا كان في خلل نبدا نعالجه. فكذلك قلنا حسابات الانسان لنفسه، في حسابات. قلنا ان لم تقف مع تلك الدوائر الحسابات هتحاسب فيها، والحسابات دي اساسا ايه؟ هتنشر عليك لا محاله يوم القيامه. فانت تحاسب نفسك، يا ترى لو اتاك الموت لماذا لا نفكر في الموت؟ دايما كده الانسان كلما يفكر في الموت، لو اتاك الموت النهارده حساباتك تعرف تعمل الحساب؟ تعرف تحط جانب الحسن وجانب السيئات وتقول والله النتيجه ما هي ايه، يبقى لازم احنا نتعلم ذلك الامر كل يوم من الايام. ما من يوم يمر على الانسان الا وهو اساسا نقول يعني الحساب اليومي، نقول دي البنوك الربويه عندها كده تقفيل حساب اليومي، يعني ميزانيه يوميه، بنوك ربويه يعني شغل في الباطل اهو، ومع ذلك ما من يوم يمر الا ولا بد ايه يغلق الحسابات تماما، يعني عندهم ميزانيه يوميه لازم يتم الغلق تماما. يقول لك يعني انت اولى كراجل مسلم، ده في الباطل كده عندهم معايير ومقاييس، احنا اولى بالمعايير والمقاييس دهية. يبقى نقول لك والله حساباتي اليوميه، يقول لك والله النهارده هذا اليوم يبقى اشتمل على كذا وكذا، في تقصير في كذا وكذا، نبدا نعدل. طب يا ترى التقصير ده نعدله ازاي؟ يبقى لابد ان احنا نقول والله المعالجه يكون بكذا وكذا وكذا، نحاول ان احنا ننتبه الى كذا وكذا. قلنا تقييم دائم، قلنا ليه اللي بيدفع الانسان لكده؟ رؤيه الانسان للاسف، رؤيه الانسان هو هياخد الاذله سبحانه وتعالى، رؤيه الانسان الزاويه اللي تسترط عليه هتنشر عليه يوم القيامه. لذلك قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال هذا تقريع وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الانداد والاصنام. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، انتم كنتم تشركوا يعني بربكم سبحانه وتعالى الكبيره، مش شايفين حد دلوقتي يعني يدفع لكم ولا حد يدفع عنكم، يعني ما فيش هنا حد ينصركم يعني، وما فيش حد هيدفع عنكم ذلك الامر. قال: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. قال الله تعالى كقول الله سبحانه وتعالى: اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون؟ اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون؟ انتم بقى كنتم تتخذون انداد من دون الله، يا ترى هم يستطيعون نصركم او حتى ان ينصروا انفسهم؟ قلنا: لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لانفسهم موتا ولا حياه نشورا، فضلا عن غيرهم، فضلا عن غيرهم. يبقى على ذلك بين ربنا سبحانه وتعالى ان هذه الاسباب هتنقطع بين هؤلاء وبين شركائهم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم ما بينكم الاسباب والوفرات والوسائل وضل عنكم ذهب عنكم ما كنتم تزعمون. يبقى كنتم ترجون في هذه الاصنام والانداد كما قال الله تعالى: استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كما قال سبحانه: فاذا نلقى بالصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يبقى قلنا ايات احنا بنمر عليها وبنقراها، لكن يا ترى الانسان ازاي يرى نفسه مع تلك الايات؟ المطلوب كده ان احنا لما نيجي نقرا الايات ما تقراش الايات دي وتنظر ازاي تنطبق على غيرك. انت المخاطب بالكلام ده، كيف نرى نفسي مع الايه؟ ازاي اشوف نفسي داخل الايه؟ يبقى ده المطلوب وانا بنقرا الايه اشوف نفسي داخل الايه. احنا دايما بنقرا القران نقول والله يعني استبر الذين اتبعوا الذين اتبعوا، ناس كده اتبعوا ناس، يعني ناس اتبعت ناس، يقول لك لا انظر الى حالك انت الايه دي، انت فين في الايه دي؟ وجودك فين في الايه؟ الكلام دوت ده خطاب موجه اليك انت، قلنا عشان تنتبه وتحذر من ذلك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين كيف تنقطع هذه الاسباب والوصلات والوسائل بين هؤلاء. قلنا عرام كانوا في عدوهم وفي بغيهم وفي طغيانهم وفي استطالتهم، وكانوا يرتدون الى تلك يعني الشركاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى بالتوبه، ومع ذلك بين الله عز وجل حال هؤلاء يوم القيامه: استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حسرات وينزلهم يوم الحسرة اذ قضي الامرهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة يتحسر الانسان ويندم على كل لحظة فاتت دون ان يعمد تلك اللحظة بطاعة ربه سبحانه وتعالى، كما يتحسر ذلك الكافر انه قد اتخذ الانداد من دون ربه سبحانه وتعالى. فإذا نبقى في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال الله تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فقيل ادعوا شركاءهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. يعني لا يكون انفسهم ضرر ولا نفع ولا يكون موتا ولا حياه للشركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا هو رب المعبود، هذا رب الذي اعبده، هذه افعال رب سبحانه وتعالى، هذا هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، هذا الذي يستحق ان تصرف له اقوال وافعال ولحظات العباد اليه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى بعد ذلك: ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. والذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى على هذه الايات المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الله أكبر.